الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما استطعتم ما دمنا أحياء على هذه الأرض أيها الإخوة ليراقب أحدنا نفسه مع الحرام وليراقب نفسه مع إتقان الفرائض وليراقبها مع أداء النوافل إن حافظت على هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فأنت في خير حياتك خير ومماتك خير وإن كنت مقصرا في واحد منها فما دام في الأجل متسع فمناسب جدا أن تقلع عن الحرام وطبيعة الإنسان أنه تزل قدمه وأنه ينسى وأنه يحيد وأنه يميل ومن رحمة الله عز وجل أنه أبقى لنا باب التوبة مفتوحا في ترك الحرام مطلوب إلى كل منا أن يترفع عن الحرام أن يترك الحرام أن يضع شعارا نصب عينيه أما الحرام فالممات دونه وإن حصل وزلت القدم فباب التوبة مفتوح فأسرع بالرجوع إلى ربك مطلوب منا مع الفرائض أن نتقنها ومن فاتته فرائض فليقضها وليعد إليها ثم من النوافل ما استطعت أن تأخذ منها فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل عليها مدار كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون بل إن السادة الشافعية لم يرضوا لخطيب أن يخطب حتى يوصي الناس ويوصي نفسه بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج الإمام الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير إنهم يصلون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يصلون بعده على كل من علم الناس خيرا إذا أردت لسمك الماء أن تدعو لك إذا أردت للنمل أن يدعو لك إذا أردت لملائكة الله عز وجل أن تدعو لك فعلم الناس الخير روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا عنوان خطبة اليوم شيوخ التربية أيها الإخوة تحدثت الخطب الماضيات عن أمهات مربيات وآباء مربين وأسر مربية وعن معلمين مربين وتتحدث خطبة اليوم عن شيوخ التربية ذلك لأن ميمات التربية أربعة المنزل والمدرسة والمسجد والمجتمع إذا تكاملت هذه الأربعة في التربية خرج فردا صالحا وجيلا ناجحا. إذا كان الفرد في منزله له أم وأب وأسرة تربي، ثم في مدرسته له معلمون يربون، ثم في مسجده له شيخ يربي، ثم ينظر في المجتمع فيجد حوله من يدعوه إلى الخير ويمنعه عن الشر في هذا المجتمع، عندها يصير أفراد هذا المجتمع جملة خيرين صالحين، ويصير هذا المجتمع جديرا بأن يحيا ويرقى. تتكامل العملية التربوية بين هذه الأربعة لتخرج فردا صالحا وجيلا ناجحا. وحديث اليوم عن المسجد، عن شيخ المسجد، لأن المسجد هو شيخه لا شيء آخر. فلا هو الجدران الجميلة ولا هو المفروشات الوثيرة. وهل كان مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لبنات معجونة بطين، وسعفا من شجر النخيل، وسواري من جذوعه، مفروشة أرضه بالحصباء، إذا سجد القوم في يوم مطير سجدوا بين الماء والطين. فيكم تتخيلوا جامع أنس بن مالك، بلوك من طين بس، تعرفوا هذا الطين مع الأش مع روث الحيوانات كمان، وجامع أنس بن مالك تخيلوها الأتراب وحجار، والسقف ورق النخيل، والسواري هي جذوع شجر النخيل. وهلأ كلكم قاعدين على التراب، وحجرة عم تنكشف من اليمين وحجرة من اليسار، وإذا سجدت ونزلت الأمطار فأنت تسجد على الطين، فإذا رفعت وجهك فجبينك جبهتك مملوءة بالتراب مملوءة بالطين. هذا هو مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخيل. روى مسلم عن عبد الله بن أنيس: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. غير أن هذا المسجد البسيط خرج للعالم قادته، وللحياة نسخها، وللإنسانية معناها. لما نزل فيه شيخ الشيوخ وعالم العلماء ومربي المربين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن المأمول من كل مسجد أيها الإخوة أن يحوي بين جنباته شيخا مربيا، إن المأمول من المسلمين أن يدعموا تنشئة وإعداد وتربية الشيوخ المربين شيخا مربيا يعيد العاق بارا، والمختلس أمينا، والفاحش أديبا، والعاصي طائعا، والغافل ذاكرا. وها أنا أضع بين أيديكم نماذج لشيوخ تربية نهضوا بالأمة يوم أدبوا أفرادها، وصنعوا الحياة يوم صنعوا رجالاتها. فأولهم وأفضلهم وقدوتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض مواقفه التربوية صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه كيف يتعامل مع الآخرين تربية وتهذيبا. روى الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله. هذا الصحابي بقلب الصلاة، فما بيعرف أنه الكلام بالصلاة محرم، وأول ما بدأت الصلاة كان ممكن الواحد يحكي بقلب الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. صحابي ما بيعرف، قانتين يعني ساكتين صامتين خاشعين، صحابي يبدو ما بيعرف بأنه نزلت الآية. عطس رجل فقال له في الصلاة يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم، صار كل واحد يطلع هيك بطرف عينه عليه، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لأنه هو بقلب الصلاة قال له: ليش عم تطلعوا؟ عم نصلي يا أخي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت، يعني صمتت وسكتت لكني استغربت ليش هيك يفعلون. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال الإمام النووي في هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ فقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي الطفل الصغير بما يفهم، سيدنا الحسن كان عمره 3 سنوات على التقريب، خاطبه بما يفهم ليكفه عن الخطأ وليعلمه الصواب. جاء في كتاب الوفا بتعريف فضائل المصطفى لابن الجوزي وفي المعجم الكبير للإمام الطبراني عن خوات بن الجبير رضي الله عنه قال نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، كانوا في سفر في بلدة اسمها مر الظهران، نزلوا ليستريحوا، فهو نزل خوات بن الجبير صحابي قال نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني، شاب خوات شاف نسوان عجبه، فرجعت فأخرجت حلة حبيرة، ركز لبسه حط له بخيط عطر ركز حاله، قال فأعجبنني فرجعت فأخرجت حلة حبيرة فلبستها ثم جلست إليهن، رجع وقعد مع النسوان. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فرآني فقال يا أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟ قال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله جمل شرود أبتغي له قيدا، في عندي جمل عم يهرب مني عم شوف إذا عندهم شيء شغلة أربط فيها هذا الجمل. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته فألقى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقال يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لي السلام عليك يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ قال فتعجلت إلى المدينة فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انسلق بدنه لأنه انكشف وانفضح ما عنده يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما طال ذلك تحينت ساعة خلو المسجد، اشتاق ولا المسجد يفوت يصلي استنى ليروح كل الناس، فجعلت أصلي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته فجاء فصلى ركعتين ثم جلس أمامي. قال فطولت رجاء أن يذهب عني، بركي بيمشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طول يا أبا عبد الله ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف. فقلت في نفسه يعني والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبردن صدره، فانصرفت من الصلاة فقال السلام عليك يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ ذلك اليوم، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله رحمك الله رحمك الله. بهذه التربية الرفيعة وبهذا التصرف اللبق جدا وبهذا القول الحكيم جدا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الشاب من المعصية إلى التوبة والاستغفار. شيوخ التربية. أما الثاني فهو محمد ابن ثوار شيخ سهل ابن عبد الله التستري وخاله. قال سهل: كنت أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن ثوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ثم أعلمته: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. قال: صرت استشعر شو معنات الله معي. هو يا أخوان الله معنا، بس نحن معه بلا ريب. الله معك بس أنت مستشعر هذه المعية؟ في مقام عند أهل التربية يقولون مقام المعية، يعني أنت إذا ماشي بالطريق تستشعر يقينا وهو معكم. إذا قاعد ببيتك وبغرفتك سكر على حالك الباب تستشعر يقينا أنه معك. إذا مسافر وقاعد بمطعم عم تأكل تستشعر يقينا أنه معك. إذا كنت تصلي تستشعر يقينا أنه معك. يقول له: قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. لا زال يكررها. قال: حتى وقع في قلبي حلاوته. فاستشعر شو معنات الله ناظر إلي. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه وشاهد عليه أيعصيه؟ إياك والمعصية. شيوخ التربية، هو زرع بذرة بس بعد شي سنتين أخذ الثمرة تبعه. قال له: هلا أنت بس اذكر الله، بس قول الله شاهدي، كررها، استحضرها. لما سهل كبير صار شاب، هلا صارت الفتن مفتوحة، المغريات مفتوحة، الشهوات مفتوحة. كيف بدك تضبط الشاب؟ ما في قوة بالدنيا تضبطه. بيمشي الحال نفصل النت، بيمشي الحال نخليه قاعد بالبيت، بيمشي الحال نراقبه هو ورايح وجاي، ما في قوة. لكن إذا صار قلبه معلقا بالله عز وجل، خلاص خلاص صار يزداد في كل يوم رفعة وفي كل يوم خيرا. بس إذا ما في مراقبة الله عز وجل، بصير أي مبلغ مالي غير مطبوق على الورق بلطشه. بصير أي واحد بسيطي بيقول له: إذا خرج تشغل لي هالمصاري على عيني، بسرقه، لأنه هو أصلا متأكد بأن الله لا يراه، متأكد بأن الله ليس معه، متأكد بأن الله عز وجل لم يسمع ما جرى من قول. لو كان متأكدا بأن الله يسمع ويرى ما فعل فعلته. أما وإن القلب ميت يظن بأنه بذكائه يستطيع أن يعتدي على الآخرين، بذكائه يستطيع أن يتوارى عن أعين الناس. فها هنا يدرب الشيخ المربي الطالب على ذكر الله ليذوق حلاوة الذكر وهيبة المذكور، فإذا ذاقها نبهه إلى الحذر من معصيته ومخالفة أوامره وهو يراه. ويشب سهل فيما بعد يبلغ درجة العلماء الأتقياء. يقول سهل كلمة دقيقة، يقول: أصولنا 6 أشياء. هلا هو سهل هذا، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، كبر على هذه التنشئة. يقول سهل: أصولنا 6 أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، لأن الله معي، الله شاهدي، ما بقدر باكل حرام أنا، وأكله الحلال، وكف الأذى، ما بقدر أذي حدا بيناتكم، خاف خاف الله مطلع علي، شو بدي أذي واحد. واجتناب الآثام، ما بقدر اعتدي لا على أعراض ولا نظر حرام ولا كلام حرام، اسم هذا والله معي. والتوبة وأداء الحقوق، لو مالي كاتب لك وثيقة، إذا إلك حق عندي بدي أعطيك إياه، لو من دون محامي ومن دون قضاء ومن دون ما حدا يدرى ومن دون مخلوق في الأرض يدرى، هذا من أصولنا. من تربى على الصلة بالله عز وجل يصير أصله أداء الحقوق، ومن تربى على البعد عن الله فأصل حياته أن يعتدي على حقوق الناس. الثالث والرابع من شيوخ التربية، شيخاء ابن الجوزي، الشيخ عبد الوهاب الأنماطي والشيخ أبو منصور الجواليقي، قال ابن الجوزي في كتابه النافع صيد الخاطر، في كتاب كثير مفيد يا شباب يا رجال يا أخوة يا أخوات، اسمه صيد الخاطر، من أتيح لكم منه فليقتنه ثم ليقرأ منه كل يوم، صفحة صفحتين ثلاث صفحات أكثر أو أقل، ما شئت، موجود على النت، ممكن تنزله على جوالك أنت راكب به السرفيس، افتح اقرأه صيد الخاطر. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر في شيخه الأول عبد الوهاب الأنماطي، إنه كان على قانون السلف، لم تسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. يعني حال الشيخ أثر في هذا التلميذ، عم بيقول ابن الجوزي من كبار علماء الأمة، بيقول أنا كنت صغير أحضر هذا الدرس، لما يقرأ عليه أحاديث الرقائق، أحاديث التي فيها ذكر الجنة، التي فيها ذكر النار، التي فيها حب الله عز وجل، حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبكي. قال هذا البكاء بنى في نفسي الأدب، مع أنه لا عمل له محاضرة ولا عمل له درس ولا عمل له، لكن حال الشيخ أثر في هذا السالك. وقال عن شيخه الثاني الشيخ أبو منصور الجواليقي، كان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، ربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتقن. يعني بيسأل الشيخ، أي أصغر طالب بيعرف الجواب، ما يجاوب الشيخ حتى يضبط أنه أنا جوابي هيك صح فيرضيه. وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. يقول ابن الجوزي، وفهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. يا أيها الإخوة، هذه نماذج معدودة من صور كثيرات في تاريخنا وحاضرنا عن شيوخ التربية، لكن ينفعني ويفيدني أن أختم الخطبة بما اتفق عليه أهل التربية والسلوك بقولهم، إن الشيوخ ثلاثة، شيوخ تعليم، وشيوخ تربية، وشيوخ ترقية. أما شيخ التعليم فيحتاج إلى علم صحيح، ولسان فصيح، وعقل رجيح. وأما شيخ التربية فمحتاج إلى معرفة بالنفوس وأحوالها، وحكمة بعلاجها ومداواتها، وإمداد من الله تعالى بنفعها. وأما شيخ الترقية فرؤيته زيادة في العمل، وخطابه تنمية للحال، ومخالطته مثيرة للأنوار. ومنه قولهم، كنا إذا فترنا نظرنا إلى محمد بن واسع فعملنا عليه أسبوعا. يعني واحد شو فهمته برديت، يروح لعند محمد بن واسع بس يقعد هيك يطلع عليه دقيقتين، قال بمشي جمعة، بيرجع المحرك انشحن، يعني بيرجع أسبوع بيمشي. ومحمد بن واسع ثقة عابد عالم صالح، قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع، كان كأنه ثكلى، وكان يقول عن نفسه: لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد. يعني كان طلعت ريحة خير الله، ما حدا بيقدر يعود يسمعني. وكان يقول: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. يعني يخفي عمله حتى عن أقرب الناس إليه. وكان يسرد الصوم ويخفيه. قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم، جيش المسلمين اجتمع مع جيش الترك، كان الدولة الرومانية هناك، اصطفوا هيك مواجه بعضهم البعض، قتيبة بن مسلم قائد الجيش المسلم هابه منظر هؤلاء الروم، قال: سأل عن محمد بن واسع، قال له: شوفوا لي وين محمد بن واسع. فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يشير بإصبعه نحو السماء. قالوا له: منحني على قوسه عم بيشير هيك نحو السماء. قال: والله لتلك الأصبع أحب إلي من 1000 سيف شهير وشاب طرير، يعني له شوارب مفتلين، والله لتلك الأصبع أحب إلي من 1000 سيف شهير وشاب طرير. وقال ابن واسع وهو على فراش الموت: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ هذا الرجل الذي كان الناس إذا ضعفت هممهم في العبادة يأتون لينظرون إليه فيعودون للعبادة، كانوا يسألون الله النصر به، على فراش الموت قال: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ والله إلى النار، أو يعفو الله عني. ترى أنا 100% إلى النار إلا أن يعفو الله عز وجل. يا لطيف، الصالحون يا أخوان بيخافوا خير الله، لأنهم علموا شيئا من مقام الربوبية، وعرفوا كثيرا من ضعفهم، فيرون بأنهم لا يستحقون، إن عدل الله معهم، إلا النار. من أجل هذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر الله بعد الصلاة. قال: أما شيخ التعليم أيها الإخوة، الشيوخ 3: شيخ تعليم وشيخ تربية وشيخ ترقية. أما شيخ التعليم فمستنده واضح، لأن لا علم إلا بتعليم، ولا تعلم إلا من معلم، وقد تكفي دونه الكتب للحاذق الفهم. ممكن يكون في ناس بيناتنا أذكياء كثير، بكفي الكتب ما بده معلم، مع نقص في إدراكه وحظه، بس بيبقى المعلم بيعطيك أشياء، بجوز معلم بيقرأ 50 كتاب بعدين بيعطيك جملة واحدة، الجملة حق 50 كتاب. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الغزالي في المنهاج ما معناه: إن الكتب كافية ولكن الشيخ فاتح، والله أعلم. وأما شيخ التربية فدليله: واتبع سبيل من أناب إليه. كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه في دينهم ودنياهم على حسب ما يراه لهم، فأباح لقوم سرد الصوم ومنع قوما منه. في بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يسردوا الصوم، وبعضهم أجاز له أن يسرد الصوم. وتفقد فاطمة وعليا لقيام الليل، وعائشة تعترض بين يديه نائمة. تتذكروا أنه كان يروح يتفقد علي وفاطمة، طيب ليش ما فيأ ستنا عائشة تربية؟ وأسر إلى بعض أصحابه أذكارا وأطلق بعضها في العموم. كان يحدث حذيفة بالحوادث لاستعداده لقبولها ولا يسرها لغيره. ليش صاحب السر سيدنا حذيفة؟ تربية، ما يصلح هذا لا يصلح هذا، إلى غير ذلك مما يطول ذكره ولا يخفى على متأمله. وقد قيل في قول الله تعالى: كونوا ربانيين، يعني علماء حكماء. قال ابن عباس: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري. وأما شيخ الترقية فمستنده قول أنس رضي الله تعالى عنه: ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وأظلمت المدينة. وما ذلك إلا لفقد نظرهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا بالنظر للنبي صلى الله عليه وسلم يترقون. لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تغيرت القلوب. شو اللي صار؟ شيخ الترقية ذهب. وكذلك من له نسبة منه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا لاختصاصهم برؤيته صلى الله عليه وسلم على القرب ثم رؤية من رآه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو العباس المرسي إذا كانت السلحفاة تربي ولدها بالنظر فكيف بالعارف بالله أو بالولي؟ شيخ الترقية. فيا أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن شيخ التربية. مهما استطاع أحدكم أن يلزم وأهله وأولاده شيخ التربية فإنه منتفع به بإذن الله تعالى في دينه ودنياه وفي حياته وآخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.